بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال شيخنا مقبل بن هادي الوادي رحمه الله تعالى، قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا زيد بن الحباب، وهو أبو الحسين العقلي التميمي الكوفي الخراساني، قال: حدثني حسين وهو ابن واقد المروزي، قال: حدثني عبد الله بن بريدة الحصيب قاضي مرو، قال: سمعت بريدة يقول، معنى مرو إذا أطلقت فهي هذه التي منها عبد الله المبارك، وهناك كما قلنا مرو أخرى لكن يقال لها مرو الرود، مرو الرود، والنسبة إليها مروذي، مروذي مثل صاحب الإمام أحمد يقال له أبو عبد الله المروذي، وفي مروزي أيضا، لكن أيضا فيه مروذي. المروذي نسبة إلى مرو الرود، والمروزي نسبة إلى مرو، وكلاهما في خراسان. قال: حدثني عبد الله بن بريدة، قال: سمعت بريدة أي ابن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه، هو أسلمي من مضر، لكنه أو أقصد أنه أسلم قبل بدر، ويقال أنه أسلم في الهجرة، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على ديارهم، وقد أسلم جميعا، أنا القرية كلها والقبيلة أسلمت جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسلم سالمها الله. قال بريدة يقول: جاء سلمان إلى رسول الله، أي سلمان الخير، سلمان الفارسي أبو عبد الله، قال سلمان إلى، جاء سلمان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب، وكما بين في قصته التي ذكرها عنه ابن عباس وغيره أنه تنقل رحمه رضي الله عنه لأجل البحث عن الحق، تنقل من دهقان إلى دهقان، قسيس إلى قسيس، حتى آخر قسيس قال له، أو آخر رهبان قال له: إننا أو إنك، أو لما قال له: أوصني، قال: لا أعرف أحدا على ما كنا عليه، أنا كانوا على النصرانية الصحيحة، فقال له: ما أعرف أحدا على ما كنا عليه، لكن قد جاء وقت نبي يخرج في بلدة صفتها كذا وكذا ذات نخل ويريد المدينة، فإنه مهاجر، فذهب سلمان رضي الله عنه واقترى قافلة، أنا صار معهم أجير، لكن باعوه على أنه عبد، باعوه لرجل من اليهود، من يهود المدينة، ثم أنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وكان سلمان على مملوكا لبعض اليهود، فسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ظهر، قد جاء إلى المدينة، فأراد أن يطبق ما أخذه من ذلك الراهب الصفات التي أعطاه إياه، أنه لا يأكل الصدقة، وأنه يأكل الهدية، وأيضا على ظهره خاتم النبوة، فأخذ هذه الصفات رضي الله عنه، فلما سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء إلى المدينة أراد أن يتأكد من هذه الصفات، فقال أبو هريرة رضي الله عنه: هنا جاء سلمان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب، أنا رطب من النخل وهو التمر طازج والذي قد زهو، أتى به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوضعه بين يدي رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما هذا يا سلمان؟ فقال: صدق عليك وعلى أصحابك. فقال: ارفعها فإنا لا نأكل الصدقة. قال فرفعها، ولكن هذا كما نبه عليه الشيخ حفظه الله تعالى أو رحمه الله الشيخ مقبل، نبه على أنه قوله في الحديث ارفعها مخالف للأحاديث الأخرى التي جاءت فيها قصة سلمان، وأنه قال لهم كلوا أنا أكلوا ولم يأكل معه، وهذا هو الصحيح، لأنه قد جاء في أكثر من حديث في قصة سلمان لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له إنها صدقة لم يأكل عليه الصلاة والسلام، وإنما قال لأصحابه كلوا. ثم قال فجاء من الغد بمثله فوضعه بين يديه يحمله، فقال: ما هذا يا سلمان؟ فقال: هدية لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: ابسطوا، أنا ابسطوا بسطا حتى نأكل. فأكل النبي صلى الله عليه وسلم معه مع أصحابه، معنا في الصدقة لم يأكل، لأن الصدقة محرمة على محمد وعلى آل محمد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كثيرة، فهي محرمة أي الصدقة على آل محمد على محمد وآله، وأنها كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تحل لنا الصدقة، لا تحل لنا الصدقة. فلهذا كان الناس لما كانوا يأكلون من الخمس أي أهل البيت ويدخل معهم بنو المطلب، معنى بنو هاشم وبنو المطلب، أدخلهم النبي صلى الله عليه وسلم في الخمس، وبنو المطلب أدخلهم النبي صلى الله عليه وسلم إكراما لهم، لأنهم لم يفارقوا بني هاشم في إسلام ولا في جاهلية، أنا كانوا معهم في كما يقولون في الحارة والباردة، فكانوا حتى في الشعب كانوا معهم، فلهذا أكرمهم النبي صلى الله عليه وسلم أن جعل لهم الخمس، وإلا لما اعترض عثمان بن عفان وجبير بن مطعم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، إنك تعطي بني المطلب الخمس ونحن وإياهم شيء واحد، أنا هم أبناء عمك ونحن أبناء عمك، لأن عبد مناف له أربعة أولاد: هاشم والمطلب وعبد شمس وكذلك نوفل، هؤلاء الأربعة الأولاد هم أبناء عبد مناف، فهاشم الذي منهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأبناء عمهم أبناء المطلب وكانوا دائما معهم، وعبد شمس كان منهم عثمان بن عفان، معنى أمية بن عبد شمس. فعثمان رضي الله عنه جاء إلى رسول الله، وكذلك جبير بن مطعم يعتبر من بني نوفل، فقالوا: يا رسول الله، إنك تعطي بني المطلب الخمس ونحن وإياهم شيء واحد، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد، لم يفارقون في جاهلية ولا في إسلام، لم يفارقون في جاهلية ولا في إسلام. فبين النبي صلى الله عليه وسلم إكراما لهم أعطاهم الخمس، فبنو المطلب أيضا يأخذون الخمس، لكن هل تحل لهم الصدقة؟ فالظاهر أنها تحل لهم الصدقة، ورأى الشافعي رحمه الله أنها لا تحل، لأنهم حل الله عز وجل لهم الخمس. والشافعي رحمه الله من بني المطلب، فمعنى أنه قال هذا رضي، ليس معنى أنه فيه شيء، لا، لكن أقصد أن الشافعي مطلبي من بني المطلب وهم يأخذون الخمس، لكن الشافعي رأى أنهم ليس لهم شيء في الصدقة لأنهم يعتبرون من آل البيت، ما دام أنهم يأخذون من الخمس فمعنى ذلك أن الصدقة لا تحل لهم. وذهب أكثر أهل العلم أن الصدقة تحل لبني المطلب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره وإنما ذكر آل بيته، فإن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. قيل لزيد بن أرقم ومن آل محمد؟ قال آل رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل علي، أو قال آل علي وعقيل وآل العباس وآل آل جعفر، عقيل وجعفر وآل العباس وآل علي، هؤلاء من كان من نسلهم هو من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلهذا بنو أمية ليسوا من آل البيت، لكن بنو العباس من آل البيت لأنهم ينتسبون إلى العباس عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهم من بني هاشم. وأما آل بني أمية هم من عبد شمس، وهم يرجعون كلهم إلى عبد مناف. فالمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الصدقة لا تحل له عليه الصلاة والسلام ولا لآله، ولم يقل لآله أنها لا تحل لآل المطلب، لكن أعطاهم الخمس إكراما له. فهل الخمس متعلق بالصدقة؟ هل الخمس يتعلق بالصدقة؟ هذه مسألة فيها إشكال عند أهل العلم. ولهذا بعض أهل العلم يقول أنه إذا لم يعطوا الخمس يعطون الصدقة، يعطون الصدقة. وذهب أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنهم يعطون الصدقة ليس من باب أنهم لما منع الخمس، وإنما قال فالأفضل أن يعطون الصدقة أفضل أنهم يتكففون الناس، أنا إذا كان فقيرا ليس عنده شيء من أين سيأتي إذا لم يعطى صدقة؟ فهل يجعل من آل النبي صلى الله عليه وسلم يتكففون الناس ويسألون الناس وهم آل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال شيخ الإسلام يعطون أفضل الصدقة ولا يجعلون أنهم يسألون الناس وهم من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فليس هذا إكراما لهم، بل من الإكرام لآل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام أنهم يكرمون بالمال. لكن إذا لم يكن معهم مال وليس وبعضهم مثلا فقراء، فإنهم يعطون أقل شيء من الصدقة ولا يجعلوهم يسألون الناس كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. واختار هذا أيضا بعض المعاصرين كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فقال إذا كانوا ما يعطون الخمس وهم فقراء فيعطون من الصدقة إذا كانوا فقراء ليس عندهم شيء، أما إن كان عندهم أموال فلا يجوز لهم أن يأخذوا شيء من الصدقة، لأن الأصل أن الصدقة لا تحل لهم. لكن قال بعض أهل العلم كما ذكرنا قول شيخ الإسلام، وهي يذكر أنها رواية عن أحمد، أنهم قالوا هذا بسبب أنهم لا يعطون الخمس، ولأجل أيضا كذلك أن لا يتكفف الناس ويسألون الناس، فأولى أن يعطون من الصدقة ولا يجعل آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون الناس. فلهذا فيعطون الصدقة من هذا الباب، وإلا فالصدقة لا تحل لهم. ثم ذكر أنه لما أعطي هدية أكلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولهذا لما جاء في الصحيحين في حديث عائشة لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم لحما في بيته فقال لمن هذا؟ قالت له عائشة أهدي لبريرة أو تصدق على بريرة، فقال هو لها صدقة ولنا هدية، هو لها صدقة ولنا هدية. فلهذا كان شيخنا مقبل رحمه الله يقول: من كان من آل بيت رسول الله عندنا في المركز فإننا نجعل هذا الطعام الذي هو أعطي لنا صدقة نجعله له هدية، نجعله له هدية حتى لا يأكل الصدقة أو حتى لا يمتنع عن الأكل. فمثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو لها صدقة ولنا هدية. ثم قال الشيخ رحمه الله قال في الحديث قال: فنظر إلى الخاتم الذي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فآمن به. قال: وكان لليهود فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكذا وكذا درهما، وأنا كان عبدا لليهود ثم اعتقه. أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: كاتب يا سلمان، كاتب يا سلمان، أنا كاتب وليك وسيدك حتى نعينك على هذه الكتابة. فكاتبه على أن يغرس كذا وكذا من النخل. قال وعلى أن يغرس نخلا، أي الذي كاتبه سيده بذلك. قال: فيعمل سلمان فيها حتى يطعم، أنا حتى يعطيه، معنى حتى يخرج التمر أو من هذه الأشجار فيعتق بذلك. قال: فغرس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النخلة إلا نخلة واحدة غرسها عمر. قال: فحملت النخل من عامها، أنا من نفس العام، لم تنتظر العام الآخر بل في نفس العام حملت، على أنها أثمرت. قال: فحملت النخلة من عامها ولم تحمل النخلة، أي هذه التي غرسها عمر لم تحمل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شأن هذه؟ على لماذا لم تحمل مثل أخواتها؟ فقال عمر: أنا غرستها يا رسول الله. قال: فنزعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم غرسها فحملت من عامها. وهذا سبحان الله لأجل أن يرى الصحابة بركة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال الشيخ رحمه الله: والحديث أخرجه الترمذي في الشمائل. فقال: حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث وهو مروزي ثقة. قال: حدثنا علي بن الحسين بن واقد قال: حدثني أبي فذكره. قال الشيخ: هنا هذا حديث صحيح، أي بالإسناد الأخير. وقوله في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له سلمان إنها صدقة فقال ارفعها يخالف المشهور أنه قال لأصحابه كلوا. طيب، هذا ما يذكر في هذا الحديث، والله تعالى أعلم.